الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الجواب الثاني عن المانع الأول من جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثرين. المانع الأول كان هو وجود علم تفصيلي وعلم إجمالي، أننا نعلم إجمالا إما بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر، وهذا العلم الإجمالي منجز ولا يمكن الرجوع إلى الأصل في أطرافه، هذا هو المانع فيجب الاحتياط. استشكل الشيخ الأنصاري أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل، إما وجوبا استقلاليا أو وجوبا ضمنيا. وقد عرفتم أنهم استشكلوا على الشيخ الأنصاري أيضا، وأجيب عن الإشكال وقلنا كلام الشيخ متين، أننا نعلم إجمالا بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر، إلا أن هذا العلم الإجمالي انحل بعلم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل، إما وجوب استقلالي أو وجوب ضمني، فينحل ذلك العلم الإجمالي فنرجع إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر. الجواب الثاني أنهم قالوا بأننا أن هذا العلم الإجمالي ينحل بعلم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل، لأن الأقل واجب على كل حال، وجوبه معلوم تفصيلا على كل حال، إما في ضمن الأقل وهو الوجوب الاستقلالي للأقل، أو وجوب عارض عليه مع زيادة، فنعلم بوجوب الأقل على كل حال، فينحل ذلك العلم الإجمالي بهذا. وهذا المعلوم التفصيلي يرجع إلى ذلك المعلوم الإجمالي ويوجب انحلاله. استشكالهم بعضهم قالوا بالنسبة إلى الشيخ من أن العلم التفصيلي لا يرجع إلى ذلك المعلوم إجمالا فلا يوجب حله، هنا يقولون بأن هذا العلم التفصيلي الموجود بالنسبة إلى الأقل ناظر إلى ذلك المعلوم الإجمالي فيوجب حله حينئذ، حل ذلك العلم الإجمالي. أجيب عن هذا أيضا بوجهين. الوجه الأول قالوا بأن وجوب الأقل استقلالا بحده ووجوب الأكثر استقلالا بحده، فهنا لكل واحد من الوجوبين حد وقيد، هذا القيد يبين أن هذا غير ذاك، فحينئذ هذا هو الحد، حد للأقل وحد الوجوب الاستقلالي للأقل والوجوب الاستقلالي للأكثر أيضا، فإن هذا له حده حينئذ، وهذا الحد هو الذي يمنع أن يكون هناك علم تفصيلي في المقام. علمنا تفصيلا بوجوب الأقل، علمنا بأنه واجب على كل حال، إما وجوبا استقلاليا أو وجوب عارض عليه مع زيادة، لكننا لم نعلم بذلك الحد، فلذلك لا يوجب حل ذلك العلم الإجمالي. أجبنا أنه ما المراد من هذا الحد بشرط عدم الزيادة، فيرجع الأمر إلى الدوران بين الجزئية والمانعية، وقد عرفتم بأنه لا إشكال في أنه إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية خرج عن مفروض كلامنا، كلامنا في الأقل والأكثر ارتباطي، لا دوران الأمر بين الجزئية والمانعية مما سيأتي بيان الكلام فيه، هذا هو خارج. وإن كان المراد من الحد أي الوجوب بمعنى الواجب استقلالا مع غض النظر عن أن كان الانتزاع الاستقلالية منه، نقول بأن هذا عدم إمكان عدم النظر إلى إن كان الانتزاع الاستقلالية خارج عن حد الوجوب، ليس في عهدة المكلف حتى يجب تنفيذه، فحينئذ هذا الإشكال كما عرفتم أيضا غير صحيح. الإشكال الثاني
قالوا بأنه بين الوجوبين، الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني، بينهما التباين، لأن فيه إطلاق وتقييد. الوجوب الأقل استقلالا، أي بأنه مطلق بالنسبة إلى الأكثر، هذا مطلق. وأما الوجوب الاستقلالي للأكثر مقيد بمن؟ مقيد بشرط الزيادة، فيكون هنا مطلق ومقيد، والمطلق والمقيد بينهما التباين، فلذلك كل واحد منهما فرد مستقل. نعلم بأحد الفردين لا يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي، فحينئذ هذا العلم الذي حصل بالنسبة إلى الأقل على كل حال لا يوجب رفع ذلك العلم الإجمالي، لأن متعلق العلم الإجمالي طرفين متباينين، الأقل والأكثر. الأقل بما هو مضن استقلالا، يعني مطلق بالنسبة إلى الزايد، الأقل بما هو مقيد في ضمن الأكثر، معناهما شروط حينئذ، ومطلق ومقيد. فوجوب الأقل استقلالا أي أنه مطلق بالنسبة إلى الزايد، ووجوب الأقل بالنسبة إلى الأكثر أي في ضمن الأكثر مقيد بذلك الفرد الزايد، فيصير بينهما إطلاق وتقييد، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فلذلك بينهما التباين. هذا هو الذي ذكروه، ولكنهم اختلفوا في بيان التقييد في الوجوب الارتباطي. من مراد من التقييد؟ أن الوجوب الارتباطي كل جزء بالنسبة إلى الجزء الآخر مقيد به، هذا التقييد من مراد به؟ اختلفوا في بيان المراد من التقييد في الوجوب الارتباطي على آراء ثلاثة. الرأي الأول أن المراد من التقييد في المقام مجرد التخصيص، أي فرض نسبة أحد الأجزاء إلى الأجزاء، أحد الأجزاء إلى الأخرى، أي أننا ننسب أحد الأجزاء إلى الأجزاء الآخر أخرى ونخصصها به ونقيدها به، هذا هو الذي مراد منها في المقام، لا التقييد في الوجود والشرطية في الوجود. لما عرفتم من أنه إذا كان المراد من الشرطية في الوجود يستلزم الدور، هذا جزء وذاك جزء، هذا الجزء متوقف على ذلك الجزء وذاك الجزء متوقف على هذا الجزء، يستلزم الدور. حينئذ يستلزم المتقدم أن يكون متأخرا والمتأخر متقدما، وهذا هو الدور حينئذ. فليس المراد من التقييد في المقام، أي في الوجوب الارتباطي والواجب الارتباطي، لم يكن التقييد فيه بمعنى الشرطية في الوجود، بل المراد من التقييد فيه مجرد التخصيص ومجرد فرض نسبة أحد الأجزاء إلى الأجزاء الأخرى وتقييدها بها ومعيتها معها، هذه هي المراد منها من التقييد في المقام، هذا هو الذي يكون المراد منه، لا التقييد الحقيقي الذي معناه توقف في الوجود، شرطية في الوجود وتوقف في الوجود، هذا هو الذي ذكره في المقام. إلا أننا استشكلنا عليه من أنه من هو المبرر لهذا المعنى، لابد أن يكون هناك مبرر لهذا المعنى. المبرر إن كان أن هذه الأجزاء مثلا الصلاة، أن أجزاء الصلاة هي متكثرة في الخارج، وأحد الأجزاء من مقولة الكيف، ماهيات مختلفة، مقولات مختلفة، كيف كم وأعداد ذكر، كيف مسموع كيف غير، لا هذه هي ماهيات ومقولات مختلفة وقعت تحت عنوان واحد يسمى صلاة، ماهيات متكثرة وأجزاء متكثرة. حينئذ هذه الأجزاء المتكثرة لا يمكن أن نجمعها في الوجود، نجمعها في واحد، مستحيل أن الأجزاء المتكثرة نجمعها في واحد، هي ماهيات مختلفة، هي مقولات مختلفة، نجمعها في واحد لا يمكن. وهذا وله بحث في علم الفلسفة، هل يمكن جمع تلك الماهيات المتكثرة في واحد ووحدة حقيقية لا يمكن يقولون أنه مستحيل، هذا مستحيل ولا إشكال فيه، ولكن المراد من المتكثر في المقام غير هذا المعنى، أن هنا متكثرات وقد نجمعها لوجوب واحد، نجمعها تحت عنوان واحد وهو عنوان الوجوب. فإذا كان مراد من هذا المعنى أي التقييد بمعنى مجرد التخصيص ومجرد التقييد في الوجود، مجرد التقييد والمعية بين الأجزاء، إن كان المراد نفي هذه المقولة من أنه كيف يمكن أن نجمع المتكثر في الوجود تحت وحدة حقيقية لدفع هذه المقولة، يقول لا نحتاج إلى هذا الأمر، أن هذه الأجزاء الارتباطية، الواجبات الارتباطية الموجودة في ضمن الصلاة، أن هذا قد اجتمعت في عنوان الوجود حينئذ، وجوب حينئذ، هذا الوجوب كاف في أن يجمعها عنوان عارض على هذه المتكثرات، يجمعها تحت هذه الوحدة، وحدة الوجوب حينئذ، لا نحتاج إلى أن نجعل المتكثر في واحد حقيقيا حتى يستلزم الاستحالة فيه، ما نحتاج إلى هذا الأمر. وإن كان المراد منه أن هذا الواحد من الواجب من الأجزاء الارتباطية، أي جزء من الأجزاء الارتباطية، حاله بالنسبة لدفع المبرر هذا أنه إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مهملا، أي لدفع الإطلاق ولدفع الإهمال، لأنكم تعلمون إذا كان هذا الجزء مطلقا فمعناه يجوز الاكتفاء به من دون أن يأتي بالأجزاء الأخرى، وهذا خلاف المفروض، مفروض كلامنا أجزاء ارتباطية، أحد الأجزاء مرتبط بالجزء الآخر، بدون إتيان الجزء الآخر لا يمكن أن يتحقق هذا الواجب الارتباطي، فالمطلق لا يمكن تصويره في المقام. وإما أن يكون مهملا، يقول المهمال أي شيء يتحقق في المقام من الإهمال، لا يمكن أيضا أن يتحقق الإهمال في المقام، لأن المولى لاحظ هذه الأجزاء الارتباطية وجعلها تحت عنوان واحد فأوجبها حينئذ، هذا هو الذي ذكروه في المقام. فالمبرر لإثبات التقييد والشرطية إذا كان المراد من التقييد والشرطية في هذه الأجزاء الواجبية هذا المعنى، إما المبرر الأول قد عرفتم، وإما المبرر الثاني أي الإطلاق، لدفع الإطلاق عن هذا الجزء، لدفع المهمال عن هذا الجزء، لأن لا يكون مطلقا فيستلزم منه جواز الاكتفاء بهذا الجزء من دون الإتيان بالأجزاء الأخرى، وهذا خلاف الفرض. وإما أن نرفع الإهمال في المقام حتى لا يصير مهملا، لأن الإهمال غير متصور في المقام، حينئذ هذا هو الذي ذكروه. يورد عليه من أن هذا الإطلاق والإهمال لا يمكن أن يحصل في المقام، لأنه بعد فرض كون الأجزاء ارتباطية وله نحو ارتباط، كل جزء مع الجزء الآخر، كل جزء نسبته مع الجزء الآخر التقييد حينئذ، هذا المعنى قد تصوره المولى وجعلها تحت عنوان واحد فأوجبها حينئذ، هذا المعنى حاصل لا محالة، حاصل إذا أوجب المولى هذا الواجب الارتباطي الذي له أجزاء مختلفة متكثرة تحت عنوان شامل، لا يمكن أن يحصل إهمال ولا يمكن أن يحصل إطلاق لأحد الأجزاء من دون سائر ما بقية الأجزاء، فحينئذ هذا الفرض بعيد. لكن مما يهون الخطر أن الإطلاق والتقييد أمران اعتباريان، يمكن أن يجتمع الأمر هذان الأمران في واحد بلحاظين، فتارة يكون مطلقا من هذه الناحية ونفس هذا الشيء مقيدا بالنسبة إلى شيء آخر مقيد بالنسبة إليه، فالإطلاق والتقييد أمران اعتباريان يحصلان بلحاظ المولى حينئذ، المولى يلاحظ هذا على نحو الإطلاق المولى يلاحظه على نحو التقييد، ونفس هذا الشيء قد يكون ربما يكون مطلقا من ناحية، ويكون نفس هذا الشيء مقيدا من ناحية أخرى، وهذا واقع في الخارج ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فالتقييد والإطلاق في المقام لا يخرج عن التقييد والإطلاق في سائر الأشياء أمر اعتباري، إنما يتصوره المولى بالنسبة إلى الواجبات الارتباطية يجعلها تحت عنوان واحد وهو عنوان الوجوب، فيربط أحدهما بالآخر، ولا يجوز الاكتفاء بأحد الأجزاء إلا مع بقية الأجزاء، فهذا يهون الخطم من هذه الناحية. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الوحدة في المقام ليس من ناحية شيء إلا من ناحية الملاك، فالوحدة تحصل من ناحية وحدة الملاك. كل وجوب كل واجب إذا كان ملاكه واحدا فالوجوب واحد، وإذا كان ملاكه متعددا فالوجوب متعدد، ولا يمكن أن تتحقق الوحدة في الوجوب إلا من ناحية وحدة الملاك. والسر في ذلك لأنه إذا قلنا بأن الوحدة تحصل من ناحية أخرى مثل اللحاظ، أي وحدة اللحاظ مثل الوجوب، هذا من ناحية الوجوب تصير وحدة حينئذ، أو من ناحية الشوق تكون هذه الأجزاء متوحدة من لحاظ وحدة الشوق، هذه وجوه لجمع المتكثرات بالخارج. إذا أردنا أن نجمع المتكثرات بالخارج ونجمعها تحت عنوان واحد لا تخرج عن هذه العناوين، إما أن يكون تحت عنوان الوجوب، عنوان الوجوب وحدة الوجوب، وإما أن يكون بلحاظ وحدة الشوق، وإما أن يكون بلحاظ وحدة اللحاظ، المولى يلاحظها ويكون هكذا، فلا بد أن تخرج. وهناك وحدة أخرى تسمى وحدة الملاك، هذه هي وجوه الجمع، ونجعلها تحت أحد هذه العناوين: وحدة اللحاظ، وحدة الوجوب، وحدة الشوق، وحدة الملاك. هذه هي العناوين التي يمكن جمع المتكثرات تحت أحد هذه العناوين. لا يمكن أن يكون وحدة الوجوب ووحدة اللحاظ ووحدة الشوق أن يكون سببا في الجمع بين المتكثرات، لأن هذه في طول الوجوب لا أن يكون في عرضها. يأتي الوجوب ويصير بلحاظ الوجوب، يأتي الشوق ويكون هذا واجبا فيكون بلحاظ الشوق واحدا، يأتي الوجوب فبلحاظ الوجوب يصير واحدا. كل هذه العناوين إنما تكون طولية بالنسبة للوجوب، ولا يمكن أخذها في متعلق الوجوب. الشيء الذي يحصل من بعد الوجوب لا يمكن أخذها بالنسبة إلى نفس الوجوب. لذا قلنا في قصد الوجه لا يمكن أخذ قصد الوجه في نفس الوجوب، لأن أمر طارئ على الوجوب، لا يمكن أن يكون المتأخر مأخوذا في المتقدم. في المقام هذه العناوين الثلاثة إنما تحصل من بعد الوجوب، وإنما هي في طول الوجوب، لا يمكن أخذها في متعلق الوجوب. فهذه العناوين الثلاثة أي وحدة الوجوب، وحدة الشوق، وحدة الوجوب، وحدة اللحاظ، لا يمكن أخذها في الوجوب ومتعلق الوجوب. يبقى وإلا وحدة الملاك، فإن وحدة الملاك إن الملاك سابق على الوجوب، إذا لم يكن ملاك في شيء لم يتعلق الوجوب به، فحينئذ وحدة الملاك لا يمكن أن يكون في من بعد الوجوب، بل الوجوب ناشئ عن وحدة الملاك. هذا وحدة الملاك سبب للتفرقة والوحدة حينئذ. نأتي هذا الشيء الذي في الخارج واجب أقل وواجب أكثر، ملاك للأقل وملاك للأكثر، فكل واحد له ملاكه الخاص، فلذلك لا يمكن الجمع بينهما في وحدة واحدة. ملاكان مختلفان، لا أن يكون ملاك واحد حتى نجمعها في ملاك واحد ونقول بأن العلم الإجمالي انحل بهذا العلم التفصيلي. فالعلم الإجمالي باق على حاله، له فردان أقل وله ملاكه، وأكثر وله ملاكه، ولم يكن في البين ملاك واحد حتى يجمع هذين الواجبين تحت ذلك العنوان ملاك الواحد ويوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي. هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. لكن ما الإشكال فيه من أنه هذا المتكثر في الخارج نريد أن نجمعه تحت مقولة واحدة، هذا غير ممكن. إذا تريد من وحدة الملاك هذا المعنى أن المتكثرات في الخارج نجمعها تحت مقولة واحدة، غير ممكن. مثلا الصلاة التي لها ماهيات مختلفة ومقولات متفاوتة نجمعها تحت مقولة واحدة، هذا غير ممكن. إذا أردنا هذا المعنى فهو غير خارج وخارج عن مفروض كلامنا. الأشياء الخارجية التي لها ماهيات مختلفة هذا غير ممكن. وأما إذا أردت من الوحدة وحدة في عالم النفس وفي عالم اللحاظ، عالم النفس يختلف هذا، الحب، الإرادة، الشوق، هذه وحدات موجودة، والوجوب أيضا أنها من الصفات ذات الإضافة، صفات الحقيقية الذات التي لها حقيقة وذات إضافة في البين. إذ هناك في عالم النفس لا إثنينية بينهما، المعلوم بالذات نفس ذلك العلم حينئذ، وإن كان بحسب التحليل متعددا. نعم العلم شيء والحب شيء والمحبوب شيء آخر، الإرادة شيء والمراد شيء آخر، ولكن الإرادة من صفات ذات الإضافة الحقيقية تحتاج إلى متعلق بالذات، شيء واحد في المقام لا إثنينية بينهما. حتى تقول هذا المعنى أن المراد من الوحدة ما هو؟ الوحدة في الخارج، هذا خارج من المقام. الوحدة في النفس أي في عالم النفس، هذه صفات حقيقية ذات إضافة ولها متعلق في الذهن في عالم النفس ومتحد بها، وإن كان بحسب الخارج شيئان لكنما في عالم النفس شيء واحد، هذا هو الذي يكون. فلا ما فائدة في هذا التفسير الذي ذكره المحقق العراقي، وسيأتي توضيح أن هذا المطلب أيضا غير صحيح.